وحتى عن حدودهم وحتى عن أنظمتهم. أما إيران، إيران قوية، هي لا تحتاج حتى إلى أصدقائها ولا تحتاج حتى إلى حلفائها. هذا خلي ضل حاضر بشكل واضح في ذهن كل واحد بده يحلل أو يعلق أو يقارب أحداث من هذا النوع. العنوان الثالث أيضا في الذكرى، أريد أن أؤكد على أن محور المقاومة استطاع أن يستوعب هذه الضربة الكبيرة. نحن نعترف ضربة كبيرة جدا، الخسارة كانت كبيرة جدا، ولكن المحور استطاع أن يستوعب. هم كانوا يفترضون، الأمريكيون كانوا يفترضون، ومن حرضهم ومن ساعدهم، أنه عندما نقتل قاسم سليماني وعندما نقتل أبو مهدي المهندس الوضع في العراق سينهار لمصلحتهم، محور المقاومة سينهار، الحاج قاسم الذي كان يمثل الحلقة العاقلة والحكيمة والشجاعة والجادة والمثابرة، حلقة تواصل بين دول وقوى وحركات محور المقاومة، عندما نقتل هذا الرجل هذه الحلقات ستتفكك. هذا كله تم معالجته وتم استيعابه. ونحن بحسب ثقافتنا وانتمائنا وتاريخنا نعرف كيف نحول الفرص إلى التهديدات إلى فرص، ونعرف كيف نحول الدم المسفوك ظلما والذي يتوقع الآخرون أن يؤدي إلى إحباط أو يأس أو ترهل أو ضعف أو وهن أو انسحاب أو تراجع، كيف نحول هذا الدم إلى دافع قوي للاستمرار، للثبات، للصمود، لمواصلة الطريق، للإحساس أكثر بالمسؤولية. ولذلك أنا أقول اليوم في سياق هذه المعركة للأمريكيين وللإسرائيليين ولكل من هو في محورهم والذين يقتلون قادتنا ويتآمرون على اغتيال قادتنا وعلمائنا ونخبنا أو على قتل مجاهدينا وشعوبنا ورجالنا ونسائنا، في شغلتين عرفوهن منيح. الإمام كان يقول، الإمام الخميني قدس سره الشريف كان يقول اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر، عندما تقتلونا يزداد وعي شعبنا وعيا. هذه العبارة كان يرددها السيد عباس. شوفوا بلبنان حزب الله قبل شهادة السيد عباس شو كان، وبعد شهادة السيد عباس شو كان. يعني دم السيد عباس وشهادة السيد عباس، ما هو الوضع المعنوي والفكري والروحي والإرادي والقوة والمدد الذي أعطاها لهذه المسيرة، وهكذا عندما نتحدث عن الشهداء. والأمر الآخر الذي أريد أن نضيفه، عندما تقتلون قادتنا نزداد عنادا، نزداد تصلبا، نزداد تمسكا بالحق، نزداد إحساسا بالمسؤولية، لأننا نعتبر أن الطريق الذي مشيناه فقدنا فيه هؤلاء العظماء وهؤلاء الكبار، كيف يمكن أن نتخلى عن هذا الطريق؟ لذلك من يراهن أنه بالقتل وبالاغتيال وبالحروب وبالسيارات المفخخة، وأيضا من يراهن بالحصار وبالعقوبات على أن يمس بإرادتنا وبتصميمنا وبعزمنا، هو واهن. أختم بعدين بالعقوبات. العنوان الرابع، العنوان الرابع، نحن اليوم نقدم الحاج قاسم سليماني، نقدمه إذا بإيران أعلنوا بطل قومي لإيران، نحن نقدمه بطلا عالميا، رمزا عالميا، عنوانا عالميا، رمزا للتضحية، للفداء، للإخلاص، للوفاء، للدفاع عن المستضعفين، عن المظلومين، مسلمين وغير مسلمين. الحاج قاسم سليماني في كل معركته، في كل حياته، لم يدافع فقط عن الشيعة، عن الشيعة وعن السنة وعن فلسطين وسوريا والعراق وعن أفغانستان وعن المسيحيين وعن المسلمين وعن أتباع الديانات والملل الأخرى وعن فنزويلا وعن أي دولة أو شعب يمكن أن يحاصر أو يستضعف أو يتآمر عليه، وكان حاضرا في الساحات. هذه المميزات الشخصية المتنوعة والكبيرة والعالية التي تتوفر في شخصية هذا القائد تؤهله لأن يكون رمزا عالميا وبطلا عالميا يحتذي به كل مناضلي هذا العالم ومقاومي هذا العالم ومجاهدي هذا العالم. وإلى جانبه رموز كبيرة جدا، أبو مهدي المهندس في العراق، الحاج عماد مغنية والسيد مصطفى بدر الدين في لبنان في سوريا، الشهداء القادة في فلسطين، الشهداء القادة في اليمن، الشهداء القادة في ساحات أخرى. هؤلاء رموز، هؤلاء أبطال وطنيون وقوميون في بلادهم وفي أمتهم. لكن عندما يتقدم الحاج قاسم سليماني، لأنه كان حاضرا في كل هذه الساحات، حاضرا بقوة وفعالية في كل هذه الساحات، يجب أن يقدم بحق. نحن هون لا عم نضخم ولا عم نعمل أسطورة ولا شيء، وأقول لكم ما كشف عما قام به الحاج قاسم سليماني، عن ما هو في شخصيته، عن جهاده وسهره وتعبه وتضحياته، عن إنجازاته هو وكل أخوة الذين عملوا معه في كل الساحات، ما كشف حتى الآن هو قليل. هناك أمور قد لا يكون من المناسب الحديث عنها، لكن سيتم الحديث عنها لاحقا. في كل أحوال، في الذكرى السنوية الأولى أنا أدعو أيضا إلى اتخاذ هذا الموقف، التعاطي مع هذا الاسم، مع هذا المشهد، مع هذه الصورة، مع هذه الرمزية بهذا المستوى الأممي والعالمي. العنوان الأخير الذي أود أن أشير له هو فيما يتعلق بالمستقبل، بمواصلة الطريق. هذه الحادثة تداعياتها، عندما قلت تداعيات والآثار، على درجة عالية جدا من الأهمية. أولا، إخراج أمريكا من المنطقة. ما كان هذا الشعار ليصبح شعارا وليصبح هدفا معلنا وجديا يجب أن تعمل له كل شعوب المنطقة، لولا هذه الحادثة التاريخية وضخامة هذه الحادثة التاريخية. حتى من العراق، الأمريكيون اخترعوا داعش. ترامب لما بيقول كلينتون، هيلاري كلينتون وأوباما، يعني هو ما كمل، يعني CIA والبنتاغون، يعني الأمريكان كلهم، يعني إدارة أوباما أوجدت داعش واخترعت داعش. بالمناسبة أنا بتذكر شيء مضحك، يعني أن وقت الأول ما طلعت داعش، بعض الصحف الخليجية، وهي غرفة السوداء الموجودة بالخليج، اشتغلت على مجموعة مجلات ومقالات ونقلتها بعض وسائل الإعلام، أنه حصل لقاء على الحدود الإيرانية الأفغانية، حضره 3 أشخاص، أنا العبد الفقير والحاج قاسم سليماني وأسامة بن لادن، واخذنا قرار أنه نشكل داعش. يعني شوفوا مستوى الخواء والغباء والضحالة في الإعلام المحور الآخر. نعم، المحور الآخر. بكل أحوال، لما ترامب بيقول الأمريكان أوجدوا داعش، أوجدوا داعش لأنه في أهداف إلى علاء بسوريا، في أهداف إلى علاء بالعراق وبالمنطقة كلها. أوجدوا داعش باعتراف أحد كبار الجنرالات الأمريكان، وموجود على مواقع التواصل، عطول الشباب بلحقوا بيطلعون هول، وبيقول، وحتى كلينتون نفسها بتعترف، بس هلأ متذكر بالضبط هذا هو بمستوى يمكن لواء، عماد، فريق، الله أعلم، أمريكا لا متقاعد، كان قائد العسكري للناتو، بيقول أصلا ما فينا نقاتل حزب الله إلا بداعش، عملنا داعش ونقاتل حزب الله. انعمل الداعش ليعود الجيش الأمريكي إلى العراق، ليعود الاحتلال إلى العراق ولكن بطريقة مختلفة. هذه الحادثة، هذا الاغتيال، دفع بالشعب العراقي إلى الشارع. من أكبر المظاهرات في تاريخ الشعب العراقي هي المظاهرة التي خرجت بعد الاغتيال وتطالب بإخراج القوات الأمريكية. القرار الذي أخذه مجلس النواب العراقي على درجة عالية جدا من الأهمية، ويجب ويتابع الحكومة العراقية لتنفيذه، وهلا انه الحكي انه والله بيطلعوا بسنه بسنتين، انه قال الامريكان واعدين يطلعوا بثلاث سنين، هذا تفصيل يعني العراقيين انفسهم، ولكن الحادثه وضعت القوات العراقيه على خط وعلى مسار الخروج من العراق، وهذا يتابعه العراقيون انفسهم بكل وسائل التي يرونها مناسبه. اذا هذا هدف، هذا عنوان، هذا يرتبط بالمرحله المقبله. اثنين، القصاص العادل. بعد ما حدد سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الدائرة بشكل واضح ومحدد، من قتلت الشهيد القائد الحاج سليماني والشهيد القائد الحاج أبو مهدي، من أمر ومن نفذ. هذا أيضا صحيح هو مسؤولية الإيرانيين بالدرجة الأولى بالنسبة للحاج قاسم، والعراقيين بالدرجة الأولى بالنسبة للحاج أبو مهدي، ولكن أنا أريد أن أكرر ما قلته قبل أيام في الميادين، هذه أيضا مسؤولية كل حر وشريف ومقاوم ومجاهد ووفي في الكرة الأرضية أن يكون شريكا من في تنفيذ هذا القصاص. والعنوان الثالث هو مواصلة الدفاع عن دول وشعوب وحركات المقاومة في مقابل كل التهديدات التي قد تنشأ، وهناك نشهد إحياء جديدا لبعض هذه الجماعات التكفيرية بالعراق من جديد، بسوريا من جديد، في الآونة الأخيرة عمليات خطيرة قامت بها داعش. وأيضا رابعا فلسطين والقدس والمقدسات وحقوقنا الطبيعية ومواصلة الوقوف إلى جانب هذا الشعب العزيز والكريم. أنا هذا هو المسار، وهذا المحور سيكمل هذا الطريق وهذه المعركة. طبعا كل واحد في بلده بما يناسب بلده، بما يراعي فيه أيضا مجموعة المصالح الوطنية، نحن فعلنا ذلك ونفعل ذلك، وهذا المحور يدار من قبل قادته في البلدان المختلفة بعقل وبحكمة وبتفهم لظروف البعض للبعض الآخر وبدقة وبمسؤولية، وليس كما يتصوره البعض. ولولا هذه الحالة في قيادة المحور عند قادة المحور لما سجلت كل هذه الانتصارات وكل هذه الإنجازات ولحقت كل هذه الهزائم بالمشاريع الأخرى، بالمشاريع الأخرى القلقة والمتداعية، والتي إذا في أفق نحن عنا أفق، الآخرين ما عندهم أفق. هذا بالمنطق بالدليل بالبرهان بالحجة، مش بالادعاء، مش بالشعار، مش بإعطاء المعنويات الفارغة لا على الإطلاق. أنا سأكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بالذكرى السنوية الأولى للشهيدين القائدين العظيمين. فيما يتعلق بالملف اللبناني، شعرت بأنه إذا أنا عم بحكي بهذا المستوى وأنا بدي أختم قبل الساعة 7، فشو مكان الملف اللبناني التفصيل بدي فوت عليه ويحتاج إلى وقت. لذلك أنا سأكون إن شاء الله إذا الله أبقانا على قيد الحياة بعد أيام قليلة، هلا خميس جمعة منشوف، بس لنعمل فاصل بين الخطابين، لأعمل خطاب لبناني بحت، وعنا عناوين بدنا نحكي فيها: موضوع الحكومة، موضوع المرفأ ومستجدات تحقيق بالمرفأ ودخول الأمريكان الآن من جديد على موضوع المرفأ، والمستجدات القضائية بهذا الموضوع، الوضع المعيشي والاجتماعي عندي شوية حكي بدي أحكي فيه، جمعية القائد الحسن باعتباره صارت أيضا، يعني نحن معلوماتنا أنه الأمريكان دفعوا فلوس مئات آلاف الدولارات لبعض المحطات التلفزيونية بس لا يعملوا تقارير عن جمعية القائد الحسن، وحيث أن جمعية القائد الحسن باتت موضع اهتمام رسمي وسياسي وإعلامي، فأنا هذا الموضوع حاب أحكي فيه، المصارف والمودعين، العقوبات، الخيارات السياسية، لأنه عم نسمع خيارات سياسية، الخيارات الاقتصادية، فبيكون حديثي المقبل إن شاء الله متمحضا في الشأن اللبناني والملفات اللبنانية. هلا ترسيم الحدود والوضع مع العدو الإسرائيلي والمقاومة والنفط والغاز وكذا، هذا على كل حال حكينا اليوم وحكينا من كم يوم، لكن أنا بركز إن شاء الله على هالعناوين. بدي أختم بس بنصيحة كمان وبفائدة للذين يفكرون بالحصار وبالعقوبات. يعني أنا طلبت من إخوان لائحة، جابوا لي لائحة ما شاء الله بالسنوات الماضية، بالسنة الماضية خصوصا، وبالأشهر الماضية الأمريكان باعتباره عم يشتغلوا قد فيهم يلحقوا إدارة ترامب، شو فيهم يجيبوا دول على التطبيع عم بيجيبوا، وشو فيهم يجيبوا دول تحط حزب الله على لائحة الإرهاب والعقوبات، اشتغلوا على هذا الموضوع إلى حد أنه في دول يعني هلا إذا ما سمعانين فيها وإذا سمعانين فيها ما بنعرف عنها شيء، وشو قيمة أنه والله هاي الدولة أو مثل سلوفينيا، بديش استهين بأي دولة بس سلوفينيا ولبنان، يعني هلا إذا بتسأل الشعب اللبناني مين سلوفينيا يمكن يخمن اسم سفينة، اسم جزيرة، اسم أوتيل، اسم شيء مثلا، مع احترامي طبعا للدولة بس أنا بحكي واقع الحال. أو والله مثلا في دول صغيرة في آخر الدنيا ما حدا سمعان فيها، ما حدا بيعرف عنها شيء، بتعلن أنه خلت حزب الله على لائحة الإرهاب. طبعا مننا بنعرف، نعرف أنه الأمريكان بيطلع بومبيو وبدكم تقولوا بومبيو، قولوا بدكم إياه، أنا عندي يا بومبيو والترامب عندي يا ترامب، منيح بيطلع بتلفين وبيشكرهم أحسنتم بارك الله فيكم، شو القصة اللي حطوا حزب الله على لائحة الإرهاب. طبعا هو بيعرف هذا لا بيقدم لا بيأخر، لكن هذا هدفه نفسي أنه اللبنانيين يشعروا أو حزب الله يشعروا محاصر، العالم عم بيحاصروا، العالم عم بينبذوا، العالم عم بيحطوا على لائحة الإرهاب، لأنه هذا جزء من المعركة للإخضاع. أنا بدي أختم بكلام معنوي، شوفوا نحن بثقافتنا نؤمن بالله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض وكل شيء في يد الله سبحانه وتعالى، ونحن بنعتبر أنه عم نقوم تكليفنا نحن عباده ونعبده، نعبده في الصلاة ونعبده في الجهاد، وعندما نطيعه ونعبده نكون جندا له، وعندما نكون جندا له نصبح جزءا من جنوده في هذا الوجود وفي هذا الكون. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حتى لو حاصرتونا بقطعة أرض صغيرة نحن اللي منشعر فيه، لا تعرفوا، تعرفوا مين عم تقاتلوا ومين عم تحاصر، نحن اللي منشعر فيه أنه نحن ما محاصرين، نحن معانا الأرض والجبال والوديان والتراب والأنهار والبحار والمحيطات والسحاب والرياح والشمس والقمر والنجوم والسماوات السبع والملائكة وما خلق مما نعلم ومما لا نعلم، ونشعر أنكم أنتم محاصرون، أمريكا وعظمتها محاصرة، أعداءنا كلهم محاصرين مش نحن المحاصرين. من يؤمن بالله لا يمكن أن يشعر بأنه محاصر ولو أقفلت عليه كل الجغرافيا التي يتواجد فيها. أنتم تخوضون معركة خائبة فاشلة لن تؤدي إلى أي نتيجة. القتل يزيدنا وعيا وعنادا وإصرارا، والحصار يزيدنا ثقة وتوكلا واتصالا بمصدر القوة الحقيقي الذي يصنع النصر، وما النصر إلا من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي الكرام، استمعنا إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما.
لم يكن آثم بل يعزف القلب عن نداء الشعر، تطرب الآفاق من ضياء جمال، من بهاء الحب بسمة في النهار.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
السلام عليكم أحباءنا، وأهلا بكم وأنتم تتابعون في هذه اللقاءات مشاهد سيرة أم أبيها المصطفى فاطمة الزهراء. كانت وفاة مولاتنا خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين، وعمر فاطمة يوم ذاك 5 سنين.
توفيت سلام الله عليها بعيد انتهاء محاصرة قريش لبني هاشم في شعب أبي طالب، بعد أن بعث الله الأرضة على صحيفة المقاطعة.
فنزل جبرائيل وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بالخبر، فأخبر عمه أبا طالب الذي ذهب إلى مشركي قريش بالخبر.
والله لا أستطيع أن أعمل ذلك. ها هو ذا أبو طالب قادم إلينا، لقد ضجر وجاء يسلمنا محمدا. قوموا تعظيما لشيخ البطحاء يا قوم، هيا هيا قوموا.
في صدر المجلس.
ها يا أبا طالب، مرحبا بك يا بيضة مكة.
تفضل هلموا هلموا.
قد علمنا أنك أردت مواصلتنا والرجوع إلى جماعتنا وتسليم ابن أخيك إلينا لتسفيهه أحلامنا وتغريره بضعافنا.
مه يا أبا جهل، ما والله ما كنت لأجيء لمثل هذا، ولكن ابن أخي محمدا أخبرني ولم يكذبني قط، إن الله أخبره أنه بعث على صحيفتكم القاطعة دابة الأرض، فلحس جميع ما فيها من قطيعة رحم وظلم وجور، وتركت اسم الله.
ما تقول يا أبا؟ ما تقول؟ أمر ويت بليل أم هو سحر من سحركم يا بني هاشم؟ لا لا وهبل، لن ننهي مقاطعتكم حتى تسلمونا محمدا فنقتله.
هل تركت جهلك لحظة يا أبا جهل؟ اسمعوا يا قوم، اسمعوا، ابحثوا إلى صحيفتكم وانظروا ما فيها.
الحق معنا.
إن كان ما قاله ابن أخي حقا فاتقوا الله وارجعوا عما أنتم عليه من الظلم والجور وقطيعة الرحم، وإن كان ما قاله باطلا دفعته إليكم، فإن شئتم قتلتموه وإن شئتم استحييتموه.
حسن حسن، ائتونا بالصحيفة لنرى كذب محمد نأخذه ونقتله.
الحق معنا.
فأنزلوا الصحيفة من الكعبة، وكانت عليها خواتمهم 40 خاتما، ونظر كل رجل منهم إلى خاتمه فوجدوها لم تفتح، ثم فكوا الصحيفة فإذا ليس فيها مما كتبوه حرف واحد سوى بسمك اللهم.
وبذلك أنهى الله هذه المقاطعة الجائرة، واضطرت قريش لرفعها، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورهطه من شعب أبي طالب.
وبعد 2 من ذلك توفي أبو طالب سلام الله عليه، واشتد المرض بخديجة الطاهرة لشدة ما عانته أيام الحصار.
كيف تركت مولاتك الطاهرة يا أم أيمن؟
لهفي عليها يا زيد، كأنها والله قد رأت رسول ربها يخبرونها بقرب رحيلها إليه.
ماذا تقولين؟ ماذا تقولين يا أم أيمن؟ هل أن مرضها هو لا سمح الله مرض الموت؟
كأنه كذلك يا زيد.
لا إله إلا الله، لا إله.
لقد طلبت مني أن أدعو إليها رسول الله لتوصيه بوصاياها.
ومن تركت عندها تمرضها يا أم أيمن؟ بالله عليك عودي إليها، أنا أذهب لأدعو رسول الله إليها.
لا حاجة لذلك يا زيد، لقد تركت عندها مولاتي فاطمة تمرضها وتحدثها وتسليها.
والله إن الأمر على فاطمة لصعب شديد.
أجل في على فاطمة، فما أصعب فراق أمها عليها وهي لم تتم الخامسة من عمرها.
فراق فاطمة على خديجة أشد والله يا أم أيمن.
ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله على زوجته خديجة والألم يعتصره، فنظر إليها بحزن شديد، وكان من قبل إذا غلب عليه الحزن نظر إلى وجهها فيزول عنه الحزن، لكنه بكى هذه المرة.
وقال صلى الله عليه وآله: بالكره مني أسلمك للموت يا خديجة، وقد جعل الله للمؤمنين في الكره خيرا كثيرا. أقدمي خير مقدم يا خديجة على ربك السلام، فأنت خير أمهات المؤمنين وأفضلهن وسيدة لنساء العالمين.
فاستبشرت سلام الله عليها، ثم أخذت توصيه بوصايا، فطلبت منه أولا أن يستغفر لها تقصيرها في حقه.
فبكى صلى الله عليه وآله من قولها وقال: وأي تقصير رأيته منك يا خديجة، وقد بذلت جهدك في ذات الله، وما نفعني مال مثل مالك في سبيل الله.
ثم أشارت إلى فاطمة وقالت: وأوصيك بهذه فإنها غريبة بعدي، فلا تؤذها نساء قريش ولا يرينها مكروها. وأما وصيتي الثانية فإني مخبرة بها قرة عيني فاطمة، وهي تخبرك بها فإني مستحية منك.
فقام صلى الله عليه وآله وخرج من حجرتها، فضمت ابنتها فاطمة إلى صدرها وشمت نحرها وقبلتها،
ثم قالت: يا حبيبتي وقرة عيني وثمرة فؤادي، أوصيك أولا بأبيك تقيه من أذى قريش وتسليه عما يلقاه منهم، مثلما كنت تسليني وتؤنسيني وتصبريني وتكشفي عني الكرب والأذى والهم.
فعاهدت الصديقة الكبرى أمها على ذلك، فقرت عينها ففرحت خديجة، ثم ألقت لها بوصيتها الأخرى.
قالت لها: اذهبي يا بنيتي إلى أبيك وقولي له: إن أمي تطلب منك الرداء الذي تلبسه عند نزول الوحي، ليكون لها كفنا يقيها وحشة القبر.
فخرجت فاطمة إلى أبيها وأخبرته بوصية أمها، فنزع رداءه وسلمه لها، فعادت به إلى خديجة فضمته وقبلته وسرت بها سرورا عظيما.
لافي على حبيبي رسول الله.
إيه والله.
وهو يغسل زوجته خديجة وينثر عليها حنوطا. لقد أخذ الحزن منه كل ما أخذ وهو يجهزها.
وهل أتم تجهيزها يا أم أيمن؟
أجل، هو يستعد لنقلها من منزلها إلى قبرها.
لا إله إلا الله.
جوار قبر عمه أبي طالب.
وهل كفنها بردائه كما أوصته يا أم أيمن؟
أجل، بل حباها الله بكفن آخر يا زيد.
وكيف يا أم أيمن؟
لما كفنها بردائه هبط عليه الأمين جبرائيل
عليه السلام
وهو يحمل إليه كفنا من السماء.
وقال له: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: يا محمد، إن كفن خديجة من أكفان الجنة، وهو هذا أهداه الله إليها.
فكفنها رسول الله ثانية بما جاء به الأمين جبرائيل، فكان لها كفنان: كفن من الله وكفن من رسول الله.
في العام الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله عام الحزن لفقده فيه ركني نشر رسالته الإلهية،
إذ فقد فيه كفيله وحاميه ومستودع مواريث الأنبياء عمه أبا طالب سلام الله عليه.
وفقد بعد وفاة أبي طالب بأيام القلائل زوجته الحنون خديجة الطاهرة التي أنفقت ثروتها الطائلة في سبيل نشر الإسلام.
وفوق ذلك كانت الصدر الدافئ والكهف الآمن الذي يجد فيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يذهب عنه أذى قريش وهموم تكذيبهم له.
أرأيت يا أم أيمن كم اشتد الحزن برسول الله بعد خديجة؟
أجل، لهف نفسي علي، وقد أنزلها حفرتها في الحجوم، وقد بللت دموعه كفنها.
إيه والله، لا أنساه وقد وقف بين قبرها وقبر عمه أبي طالب، وهو يجيله ببصره إليهما.
أجل، هل حفظت يا زيد ما قاله علي حينها وهو يواسي رسول الله برثائهما؟
إيه والله يا أم أيمن، لقد أنشأ يقول:
عيني جودا بارك الله فيكما على هالكين ما ترى لهما مثلا، على سيد البطحاء وابن رئيسها، وسيدة النسوان أول من صلى، مصابهما أجالي الجو والهوى، فبت أقاسي لوعة الهم والثكلى، لقد نصرا في الله دين محمد على من بغى في الدين قد رعيا إلا.
إني قلقة والله يا زيد على حبيبتي فاطمة.
وما الذي يقلقك يا أم أيمن؟
يقلقني ما أراه عليها من شدة حزنها على أمها خديجة.
أعانها الله على هذا المصاب. اذهبي إليها يا أم أيمن، اذهبي إليها وسليها عما تجده لفقدان أمها.
ولكني لم أهيئ بعد طعامك وطعام ولدنا أسامة.
لا بأس عليك، لا بأس.
حقاً؟
اذهبي أنت إلى بيت رسول الله، سأعد طعامنا بنفسي. اذهبي، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا زيد.
الحمد لله، الحمد لله. أراك قد عدت مستبشرة يا أم أيمن.
أجل أجل
من بيت رسول الله، وقد ذهبت إليه قلقة على فاطمة. فما الذي جرى؟ بشريني يا أم أيمن رحمك الله.
وكيف لا أستبشر يا زيد، وقد علمت أن الله تعالى قد أنزل سلامه على مولاة فاطمة.
أنزل سلامه عليها؟
أجل يا زيد أجل،
ما شاء الله.
نزل به جبرائيل الأمين.
ومتى جرى ذلك؟ وكيف يا بركة؟
أخبرك يا ابن حارثة، أخبرك أني لما ذهبت من عندك إلى دار رسول الله رأيتها تلوذ به صلوات الله وسلامه عليه وآله، وهي متفجعة لوفاة أمها خديجة.
وكانت تقول: يا أبا، أين أمي؟ أين أمي يا أبي؟
لقد اعتصر قلبي مما رأيته على وجه رسول الله وهو يسمع قولها.
وما الذي رأيتيه على وجه رسول الله يا أم أيمن؟
كانت الدموع تنهمر من عينيه وهو يحتضن فاطمة ويمسح على رأسها بيده، والأسى قد غطى وجهه.
وأي بشرى فيما تقولين وتصفين يا أم أيمن، أعجب من عودتك مستبشرة.
لا تعجل يا زيد، واسمع خبر ما جرى بعد ذلك لكي يزول عجبه.
إذن أسرعي واخبريني كيما يزول الهم عن قلبي.
لقد رأيت حال رسول الله قد تغير فجأة، وغشيته ما يخشاه عندما ينزل عليه الوحي.
إذن قد نزل عليه جبرائيل الأمين يا أم
أجل
أيمن.
أجل يا زيد أجل.
وبماذا جاءه جبرائيل؟ أهي البشرى الذي تهلل لها وجهك فرحا يا أم أيمن؟
هي والله البشرى يا زيد، فقد أنزل الله بها سكينته على رسوله وعلى مولاة فاطمة.
وما هي هذه البشرى؟ وما هذه البشرى يا أم أيمن؟
لقد أخبرنا رسول الله أن الأمين جاءه من العلي الأعلى بالرسالة التالية:
يا محمد، إن ربك العلي الأعلى يأمرك أن تقرئ فاطمة السلام وتقول لها: إن أمك في بيت من قصب، كعابه من ذهب، وعمده ياقوت أحمر، بين آسية ومريم ابنة عمران.
الحمد لله، والله إن مولاتي خديجة لجديرة بهذا المقام، فلطالما وصفها رسول الله أنها سيدة نساء عالمها ومن خيرة نساء العالمين من الأولين والآخرين.
صدقت يا زيد، ومن مثل خديجة الطاهرة تفي لرسول الله وتؤازره وتكشف عنه ما يلقاه من قريش.
والله إني لأرى أن فاطمة ستقوم مقام أمها في مؤازرته، وقد أقرها الله السلام مثل ما أقر أمها من قبل وأنزل عليها السلام.
صدقت يا زيد، إي والله الأمر كما تقول، فقد سمعت مولاتي فاطمة تجيب الوحي بمثل ما أجابت به أمها من قبل.
قولي لي، وبماذا أجابت يا أم أيمن؟ بماذا أجابت؟
لقد رأيت معالم السكينة تنير وجهها النير بعد أن أبلغها رسول الله سلام ربها وسمعت جوابها.
قالت عليها السلام: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام.
ثم كانت فاطمة أم أبيها تؤازره على أذى عام الحزن وما بعده، كما سنرى في الحلقات المقبلة من مسلسل الصديقة الكبرى إن شاء الله.
كنتم والمسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى. شارك في التمثيل حميد ميرزادة، ندى فاضلي، حيدر البهبهاني، وابتسام الإبراهيمي. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق 5 من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي.
في
في 16 من شهر دي عام 1338 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من كانون الثاني يناير عام 1960 ميلادي، توفي الشاعر والأديب الإيراني الكبير علي إسفندياري المعروف بنيما يوشيج. ويعتبر نيما يوشيج من رواد الشعر الفارسي المعاصر، وقد ولد في قرية يوش في محافظة مازندران بشمال إيران، وسافر في طفولته إلى طهران، وبعد إتمامه للدراسة الثانوية بدأ بدراسة اللغتين الفرنسية والعربية. وعلى أثر تشجيع أحد أساتذته بدأ نيما يوشيج بنظم الشعر، ونمت عنده الروح الأدبية، فقام بنظم قصائد رائعة وأدخل قوالب جديدة على الشعر الفارسي. وكان يتعرض في أشعاره للقضايا الاجتماعية بشكل بسيط وسلس، ومن أبرز نتاجاته الشعرية قصيدة أفسانة التي تعتبر من روائع الشعر الفارسي المعاصر. في 16 من شهر دي عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من كانون الثاني يناير عام 1978 ميلادي، اندلعت التظاهرات الشعبية في كافة المدن الإيرانية تأييدا للإمام الخميني وللمطالبة بإسقاط نظام الشاه المقبور. وقد خرجت التظاهرات إثر تعيين العميل باختيار في منصب رئاسة الوزراء بعد سقوط حكومة العميل أزهاري، وكذلك نشر صحيفة اطلاعات المسائية التي تعتبر من أقدم الصحف الإيرانية وبأمر من الشاه المقبور مقالة ضد الإمام الخميني رحمه الله، والتي وضعت تظاهرات الثورة الإسلامية المباركة على طريق النصر النهائي. وقد وصف الإمام الخميني تعيين العميل شاهبور باختيار بأنه من ألاعيب النظام الملكي ولا بد من إجهاضها، وأكد على حل البرلمان في إيران. وعلى أثر ذلك حال الشعب الإيراني دون دخول وزراء باختيار إلى مباني الوزارات، لتنتهي الأمور بعد 5 أسابيع من عمر حكومة باختيار إلى السقوط وسقوط النظام الملكي الجائر في إيران. وأخيرا وفي 21 من جمادى الأولى عام 320 للهجرة، ولد في شيروان بشمال شرق إيران الطبيب والفيلسوف وعالم الجغرافيا الشهير أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد المعروف بابن الجزار. وكان ابن الجزار من كبار أطباء عصره، وقد أدخل تحولات كبيرة على الأدوية وعالم الطبابة. وقد ذكر المؤرخون بأن لابن الجزار أكثر من 20 مؤلفا، إلا أنه لم يبق منها سوى العدد القليل ككتاب طب الفقراء ورسالة في إبدال الأدوية وزاد المسافر. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاه، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامتك النفسية في الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقيكم على جسر الندى ونسلم على المستمعين الأحباء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستيقظ صباحا على اسم الله تعالى وندعوه أن يبدأ يومنا بالخير والسعادة، ولكن هناك من يرى مع إشراقة الشمس بداية ليوم متعب يحمل هموما، وهذا ما يلزم أن نضع بنودا حيوية وترفيهية لكي نستقبل يوما يحمل الألقة حتى لو كان هناك غيوم في سماء حياتنا. كيف؟ رافقنا في لقاء اليوم مستمعنا العزيز كي نكون مع برنامج السلامة الصباحي. أهلا بكم مستمعين. كما تقدم، بعض الأفراد ولكثرة ما يواجهون من مشاكل بحياتهم اليومية فإنهم يتمنون عدم الخروج من البيت حتى يجنبوا أنفسهم متاعب الدنيا والعالم الخارجي، ولا بد لمن يعاني من هكذا أحاسيس أن يغير من نفسيته واستقباله لإشراقة الصباح، حيث يشير علماء النفس إلى أهمية تحلي الإنسان بالأمل.